الثاني العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا ربي أنت أعلم، يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وغيره. جملة أخرى من الأحاديث في الترغيب في قيام الليل، منها حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وفي رواية للطبراني: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين. وفي رواية أخرى له: ليس في الدنيا حسد إلا في اثنتين. والمقصد من الحسد هنا يعني لو كان يوجد حسن محمودا لكان هذا الحسد، يعني ما يغبط الإنسان غيره عليه، وإلا فلا حسد محمود، الحسد كله مذموم. فهنا هذا من باب آخر، وهو باب المشاكلة، يعني حسد وحسد، إنما هذا يسمى بالغفطة، يغبط الإنسان على ما عنده، يعني يفرح له بما هو عنده ويتمنى أن يدوم ما عندك، وتمنى أن لي مثل ما عندك. يبقى هذا الاغتباط وهذه الغفطة. يبقى هنا يغتبط الرجل على ما أعطاه الله عز وجل بفضل، ويتمنى الآخر أن الله يديم هذا الفضل وأن يعطيني مثل ما أعطاك. يبقى هنا لما يعبر عنه بكلمة الحسد هذا من باب المشاكل اللفظية فقط، لكن ليست حقيقة معنوية واحدة. الحسد تمني زوال نعمة الغير، والغبطة تمني بقائها وأن يحدث لي مثل ما حدث لي. فهنا يقول: لا حسد إلا في اثنتين، ويوضح الرواية الأخرى: لا تنافس. لا تنافس، يبقى التنافس في الدنيا تنافس الإنسان على إيه؟ نفسه، على ما تنتفع به. فالمنافسة قد تكون في الدنيا علشان يبقى مرتبي أكثر من مرتبك، عشان يبقى منصبي أحسن من منصبك، عشان يكون لي مكانة أكثر منك، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهذا التنافس الحقيقي اللي ربنا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تتنافس على منازل الآخرة. كل إنسان مؤمن يرغب في الزيادة من الله عز وجل، في الدرجات، في أن يرفعه الله عز وجل فوق كثير من خلقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الفردوس الأعلى من الجنة، يقول: إنه أعلى الجنة. الفردوس وسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. يبقى لا يكن طمعك قليلا فيما عند الله سبحانه، ولكن اطمع ما شئت في فضل الله، فضل واسع. وحين تطمع اعمل لهذا الذي طمعت له، ما يبقاش الأمر أنه تمني، لا الأمر مش تمني فقط، الأمر عمل. إذا وصلت بعملك فالحمد لله، لم تصل بعملك أعطاك الله من فضله سبحانه. أما أن يترك الإنسان العمل ويعتمد على التمني، لا، ليس في الآخرة بأن الإنسان يتمنى الشيء الذي لا يعمل من أجله. فلا تنافس بينكم إلا في سنتين، رجل أعطاه الله قرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، وهذه زيادة عند الطبراني، يبقى هنا رجل قام بالقرآن وعمل بالقرآن، قام به حفظ القرآن ثم قام به يصلي الليل ويصلي في النهار ويعمل لله عز وجل بهذا الذي يقرأه، يبقى هو قرأ وهو حفظ وهو قام فتعبد وهو عمل، يبقى هنا عمله بالقرآن هذا يستحق درجة عالية عند الله سبحانه. تتنافس مع هذا الإنسان أنك تعمل بمثل عمله، فتحفظ القرآن وتقوم من الليل وتعمل بالنهار وتتبع ما فيه. فيقول رجل لو أن الله أعطاني ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم، يعني يا ريت ربنا أعطاني أني أعرف أقوم من حفظي ونقرأ القرآن من حفظي، وإلا فقد يقوم الإنسان ويفتح المصحف ويقرأ من المصحف، هذا حسن، ولكن أحسن منه من يقرأ من حفظه، هذا يحفظ وهذا يتثبت حفظه بكثرة قراءة وتلاوة شيئا فشيئا، فيكون عند الله عز وجل مع الكرام البررة السفرة مع ملائكة الله عز وجل. فهذا الذي يرى حافظ القرآن يقول يا ليتني مثله أعمل بعمله فأكون مثله. قال ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق ويقول رجل مثل ذلك، رجل آخر اللي أنت تغبطه على ما أتاه الله سبحانه، أعطاه الله مالا فهو ينفق لله عز وجل، ينفق على أهله على عياله، ينفق على قرابته، يتصدق يهدي يفعل المعروف يعمل وجوه الخير والجود، فتتمنى يا ريت ربنا أعطاني مثل فلان فأعمل مثل عمله. يبقى إذا كان في حسد في الدنيا محمولة هذه الغبطة، فليكن في ذلك أن تتمنى أن تحفظ القرآن وأن تتمنى أن تعمل به، وكذلك أن يؤتيك الله مالا فتعمل به بالعمل الحسن. من الأحاديث المرغبة في قيام الليل حديث لفضالة ابن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر. قنطار من الأجر، كان أهل الجاهلية من العرب لما يقولوا فلان هذا عنده 100 دينار، عنده كثير، فلان هذا عنده 1000 دينار، فلما يبقى عنده ألوف كثيرة يقولون هذا عنده قناصير مخنطرة، يبقى دي أعظم ما عندهم من الأموال، يقول قناصير مخنطرة اللي ما تتعدش بقى، ما تتعدش دي بيغترفوها اغترافا، يأخذ من المال اغترافا. فهنا ربنا يعطينا مثالا، وإلا فهو القادر على أن يعطينا من العدد ما لا عد له، ما لا نفهم ولا نحصره، فيذكر لنا هنا العدد اللي ممكن نفهمه نحن، فيقول قناصير مخنطرة. من قرأ 10 آيات في ليلة، 10 آيات يعني هتقرأ إيه؟ سورة الفاتحة مثلا تقوم بها، وبعدين تقوم بعدها إنا أعطيناك الكوثر مثلا 10 آيات، فإذا قمت بذلك لو واظب على ذلك يكتب له قنطار من الأجر. هذا القنطار خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة، دي 10 آيات بس، فإذا وظبت على ذلك، ودائما الإنسان حين يواظب على الشيء الله عز وجل يعطيه ما هو خير منه. فإذا قام من الليل، قام معناه أنه نام واستراح وبعدين استيقظ قبل الفجر أو استيقظ في نصف الليل فصلى لله، وإلا مش هيقول أنا قمت من الليل أنا صليت العشاء وصليت بعدها 2 ركعة بقول هو الله أحد ويبقى أنا خلاص قمت الليل هكذا، لا، ده هنا قام من الليل معنى أنه نام استراح ركن إلى النوم بعدين قام من الليل اللي سماه الله عز وجل إن ناشئة الليل، ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فتقوم تنشأ من الليل بعدما نمت قمت تصلي ركعتين لله عز وجل ولو بعشر آيات. عشر آيات يعني الإنسان حين يقوم فيصلي يمكن الركعة الأولى أرب قل هو الله أحد، الركعة الثانية ثم زود نقول سبح اسم ربك الأعلى 20 آية، طيب من زود من أرسل كذا شيء ورا شيء، هنا وصل في النهاية لمن يقرأ بالمئات فصار من المقنطرين. يبدأ من باب التدرج أن يقوم بعشر آيات يكتب له خنطار من أجل في النهاية بقى. في النهاية لما واظب على ذلك وصار يقرأ بالمئين من الآيات صار على هذا النحو. إنه في الحديث الآخر يقول من قام بعشر لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات يعني لم يكتب من الغافلين. طيب اللي زود شوية بمئة آية، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، القانت الخاشع الخاضع الذي تذلل بين يدي الله عز وجل فاستحق من الله أن يجيب دعاءه. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني من الآخذين من الله قناطير مقنطرة، أو من المدخرين عند الله قناطير مقنطرة من الأجر العظيم، أو من المقنطرين يعني من الذين أعطاهم الله عز وجل قناطير مقنطرة من الأجر. يبقى هنا القيام بعشر آيات يدعو الإنسان لأن يزيد لغاية ما يوصل يقرأ بألف آية فيكتب من المقنطرين. يبقى هنا المؤمن يحافظ على ذلك أن يقوم الليل ولو بأقله، فإذا استعذب ذلك صار يزيد حتى يكون عند الله من المقنطرين. شوف في هذا الحديث من حديث فضالة وتميم الداري أنه يقول له ربه اقرأ ورقة بكل آية درجة، يعني أنت حافظ كم آية بعدد ما حفظت القرآن، حافظ 100 آية، حافظ 200 آية، حافظ 6000 آية، حافظ القرآن كله، اقرأ ورقة وكل آية لك درجة حتى ينتهي إلى آخر ما معه. طيب آخر آية وصل لجنات في هذه الدرجات العالية، يقول الله عز وجل لعبده اقبض، خذ بقى مني الآن اقبض، العبد مش شايف اقبض ايه، طيب امدي ايدي وخلاص اخذ ايه، ويقول العبد يا ربي انت اعلم انا مش عارف هنقبض ايه، يمد يده يقول انت اعلم، يقول بهذه الخلد يعني اخلدك في النعيم لا تخرج من الجنة ابدا، وبهذه النعيم ربنا يعطيه الملك ويعطيه النعيم، فيحرص المؤمن على ألا يكون من الغافلين وعلى أن يكون من القانتين ومن المقنطرين بالحرص على قيام الليل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.